بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذه الترجمة معقودة لبيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان بالله تعالى، والصبر على أقدار الله متعلق بربوبية الله وألوهيته. قال الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله. فقوله واصبر هذا متعلق بالتوحيد لأنه عبادة، وقوله وما صبرك إلا بالله هذا متعلق بتوحيد الربوبية. فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله أن الصبر على أقدار الله من الإيمان بالله تعالى، باعتبار أن العبد لا يمكن أن يكون صابرا ما لم يعلم أن ما أصابه هو من عند الله، وأن الله عز وجل هو الذي قدره، ويستعين بربه جل وعلا على الصبر على ما أصابه، لأن الله عز وجل هو الذي يصبر من شاء من عباده جل وعلا. فالصبر طريقه الاستعانة بالله عز وجل فيما أهم الإنسان من أمور الدين والدنيا وما لحقه من المصائب والآفات. فالطريق لذلك أن يستعين بالله عز وجل، وأن يعلم أن ما أصابه بقدر الله، وهذا يقتضي الإيمان بحكمة الله عز وجل، لأن من الصبر على أقدار الله أو يتضمن الصبر على أقدار الله أن العبد يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن يخطئه، وأن ذلك بقدر الله عز وجل، وأن له في ذلك الحكمة البالغة والمشيئة النافذة. فلو أن الله عز وجل ما شاء أن يقع عليه هذا الشيء لم يقع، فإذا علم أنه من عند الله علم أنه لا تحول له من هذه الحال إلى حال أخرى، ولا ثبات له على طاعة الله والصبر على ما أصابه وعدم الجزع والسخط وعدم فعل ما حرمه الله ورسوله إلا بالاستعانة بالله وحده لا شريك له. فإذا استعان بالله تعالى على الصبر على هذه المصيبة وامتثل أمر الله وكف عما نهى الله عز وجل عنه من شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بداه الجاهلية وسائر المنهيات من النياحة والندب ونحوها، فإنه يكون حينئذ قد آمن بالله عز وجل ووحده في ذلك. ذكر المؤلف قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهذا الأثر خرجه ابن أبي حاتم وابن جرير في تفسيريهما. قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الرجل تصيبه المصيبة، وهذا من التفسير باللازم، يعني أن من لازم الإيمان بالله عز وجل أن العبد إذا أصابته مصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعني يرضى على فعل الله ويسلم لأمر الله، فلا يعارض أمر الله باعتراض على قدر الله أو على حكمة الله، كما تأتي إن شاء الله في باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فلا يعترض على قدر الله، ولا يطعن في حكمة الله عز وجل، ولا يفعل من الأفعال ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من ما ذكر في الأحاديث من ضرب الخدود ولطم وشق الجيوب ونحوها. فهذا معنى قوله ويسلم، يعني يرضى عن فعل الله. وعندنا العلماء يقولون إن الناس في باب المصائب مقامات، أعلاها مقام الشكر، بمعنى أنه يشكر الله على هذه المصيبة ويعلم أنها منحة ومنه من الله عز وجل عليه لتطهيره وتمحيص سيئاته ويصبر على هذه المصيبة، وهذه مرتبة لا ينالها إلا الأصفياء. ثم تأتي بعدها مرتبة الرضا، بحيث تستوي عنده المصيبة وغيرها، وهذه أيضا للأولياء والصالحين والأتقياء وخاصة المؤمنين. ثم يأتي بعدها الصبر، والصبر واجب على الناس جميعا، بحيث لا يجزع ولا يسخط ويطعن في حكمة الله ولا يعترض على قدر الله، كما يصنع بعض الناس إذا أصابته مصيبة يقول: لماذا يا ربي تأتي بهذه المصيبة لي؟ ولا يقال: فلان ما يستاهل هذه المصيبة. هذا كله اعتراض على القدر. الله جل جلاله له الحكمة البالغة، وله جل وعلا فيما خلق وأراد له جل وعلا في ذلك حكمة، فلا يجوز للناس أن يطعنوا فيها. والله عز وجل قد يبتلي عبده بالمصائب ليطهره ويمحصه مما به من الذنوب حتى يقدم على الله عز وجل نقيا طاهرا منها. فالشاهد أن الصبر هذا واجب ومتحتم، فلا يجوز للإنسان أن يجزع ولا يتسخط ولا يطعن في حكمة الله ولا يعترض على قدر الله ولا يفعل الأفعال التي نهى عنها الشارع من الدعاء بدعوى الجاهلية وغيرها. يبقى بعد ذلك مرتبة الرضا. الرضا فيه رضا عن الفعل، وفيه رضا عن الفاعل، ورضا عن المفعول. فالإنسان يكره إذا وقع عليه مثلا احترق بيته، يكره هذه المصيبة، فهذه يكرهها، هذه لا يلزمه أن يحب هذه المصيبة ولا يرضاها، لكن يجب عليه أن يرضى عن فعل الله عز وجل، لأن الله هو الذي شاء وأراد أن تقع عليه هذه المصيبة، فهو راض عن فعل الله عز وجل، فهو راض عن فعل الله عز وجل. لكن بالنسبة إلى المفعول قد يرضاه وقد لا يرضاه، قد يرضاه وقد لا يرضاه. أما بالنسبة للفعل المتعلق بالفاعل وهو الله جل وعلا فهذا يجب على الإنسان أن يرضى. فقوله فيرضى يعني يرضى عن الله تعالى فيما فعل، ويسلم، قلنا معناه أن يسلم لحكم الله وشرعه، فلا اعتراض على قضائه ولا طعن في حكمته ولا فعل ما يفعله أهل الجاهلية. ثم ذكر المؤلف حديث الذي في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. النياحة على الميت معناها رفع الصوت على برفع الصوت للبكاء على الميت وندبه ونحو ذلك، وندبه ونحو ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هاتين الخصلتين في الناس كفر، بمعنى أنهما شعبتان من شعب الكفر، فإذا قامت بالإنسان فقد فعل شعبة من شعب الكفر، لكنه لا يكفر بمجرد أنه ينوح على الميت، هذا لا يخرجه من الملة، لا يخرجه من الملة، بمجرد النوح على الميت هذا لا يخرجه من الملة، ما لم تشتمل هذه النياحة على الكفر الصراح، على الكفر الصراح، مثل يدعو فيها غير الله عز وجل أو يطعن في حكمة الله بما يخرجه عن شرعه فهذا كفر لذاته، لكن مجرد النياحة هذه لا تخرجه. ولهذا قوله هما بهم كفر يعني أن هاتين الخصلتين من شعب الكفر، من قامت فيه هذه الخصلة وهي النياحة على الميت فقد وقع في شعبة من شعب الكفر وإن لم يكفر بفعلها. الشاهد من هذا الحديث، وجه الاستشهاد من هذا الحديث، أن النياحة على الميت خلاف الصبر الذي أمر الله عز وجل به، فدل على أن الصبر واجب، وعلى أن النياحة محرمة، وعلى أن كل ما كان خلاف الصبر ما يجري مجرى النياحة فهو مثلها يعني في التحريم. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه، ثم ذكر حديث ابن مسعود: ليس منا من ضرب الخدود، يعني عند المصيبة، وشق الجيوب، الجيب هو ما يدخل منه الرأس من الثوب، وليس المراد فقط شق الثوب، قد لا يشق الجيب، قد مثلا يأخذ الثوب من أسفله فيشقه، أو قد يقطعه أو قد يحرقه، والمقصود من هذا هو التلوم على القدر والتحسر وإظهار الجزع والسخط، فإن هذا داخل في شق الجيوب. والدعاء بدعوى الجاهلية يعني من الأقوال المخالفة للصبر، كل ما تلفظ به الإنسان من الأقوال المخالفة من الصبر الواجب عليه فهو من دعاوى الجاهلية الذين كانوا ينوحون ويندبون أمواتهم. ثم ذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث والحديث الذي بعده إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، هذان الحديثان دمجهما المؤلف رحمهم الله، وهما لأنهما عند الترمذي وقد خرجهما بإسناد واحد من حديث سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وسعد بن سنان مختلف فيه، ولكن حديثه الأول يشهد له حديث عبد الله بن المغفل عند الإمام أحمد، قد صححه ابن حبان والحاكم من طريق الحسن البصري عن عبد الله بن المغفل، وفيه قد يكون فيه إرسال بين الحسن وعبد الله بن المغفل. والحديث الثاني وهو حديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء أيضا أخرجه الترمذي من حديث سعد بن سنان، وله شاهد من حديث محمود بن لبيد عند الإمام أحمد في مسنده بمعنى هذا الحديث الذي معنا. ولهذا يعني هذان الحديثان صححا أو حسنا بناء على مجموع هذه الطرق. حديث أنس رضي الله عنه الأول والآخر فيه دليل على وجوب الرضا عن ما ابتلى الله عز وجل به عباده من المصائب، وهذا عائد إلى الرضا عن فعل الله عز وجل. والثاني فيه بيان أن المصائب التي تصيب العباد ليس بالضرورة أن تكون على ذنب فعلوه، لكن المصائب يصيب الله عز وجل بعباده إما لرفعة درجاته، وأحيانا تكون لتكفير سيئاته حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه ذنب. فالمصائب أحيانا تكون لرفعة الدرجات، وأحيانا تكون من باب العقوبات التي يعاجل الله عز وجل بها عبده في الدنيا ثم يمحو الله عز وجل بها الخطايا يوم القيامة، وأحيانا تكون من العذاب الذي يجمعه الله عز وجل على عبده في الدنيا والآخرة، كما جمع على الأمم مصائب عذبوا بها في الدنيا ويردهم الله عز وجل يوم القيامة إلى عذاب غليظ. نعم. الطعن في الأنساب معناه أن يطعن الإنسان في نسب غيره، يقول هذا فلان ليس ولد فلان بغير برهان وبينة، والناس مؤتمنون على أنسابهم، فلا يحل له أن يطعن في نسبه، كما أنه لا يحل له أن يفخر بنسبه يعدد مآثر آبائه، لكن كونه يعرف أنه ينتسب إلى فلان بن فلان أو إلى القبيلة الفلانية هذا لا شيء فيه إلا إذا كان على وجه التفاخر وتعداد المآثر. نعم. لأن الحديث واحد، لأن واردة في حديث واحد الشاهد منه النياحة الميت. نعم. هذا الباب معقود، أو هذا الباب ترجمة الباب ما جاء في الرياء يعني من الذم، لأنه ليس ثمة رياء ممدوح. والرياء نوعان، رياء أكبر ورياء أصغر. فالرياء الأكبر لا يقوم بقلب المؤمن وإنما هو بقلب أهل النفاق. قال الله تعالى في هذا الرياء: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني أنهم إنما صلوا من أجل أن يراهم الناس، لأن الرياء هو أن يعمل الإنسان العمل من أجل يراه الناس، من أجل أن يراه الناس. فإنشاء العبادة من أجل الناس لا تقوم إلا بقلب منافق، وهذا هو الرياء الأكبر. كانوا يصلون يظهرون الصلاة وقلوبهم كافرة بالله تعالى، فهذا هو الرياء الأكبر. يبقى بعد ذلك الرياء الأصغر، وهو الذي خافه صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، وهو الرياء، وقد مر معنا سابقا. فهو من الشرك الأصغر، الأصل فيه في الرياء أنه من الشرك الأصغر. ومعنى ذلك أن الإنسان يقوم للعبادة، يقوم للعبادة وأصلها لله تعالى. العبادة إنما قام لله، صلى لله وحج لله، لكن لما رأى الناس يرونه حسن في هذه العبادة من أجل رؤية الناس. فأصل العبادة لله، فليس فيها شرك أكبر، وإنما فعله هذا تزيين الصلاة هو الشرك الأصغر، ويسمى شرك السرائر والشرك الخفي. وهذا هو الذي خافه صلى الله عليه وسلم على أمته، لأنه يدب إلى القلوب وليس بمعصوم منه، لا عالم ولا عامي، الجميع على خطر في مسألة الرياء. قال استدل بقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله فليعمل عملا صالحا، صلاح العمل مبني على الإخلاص والمتابعة، وهذا أمر بإخلاص بالعمل الصالح، فهذا أمر بالعمل الصالح الذي يدخل الجنة، لأن قوله فمن كان يرجو لقاء ربه، لقاء الله يطلق ويراد به رؤية الله عز وجل، ورؤية الله في الجنة إنما هي لأهلها. فقوله فمن كان يرجو لقاء الله يعني أراد أن يدخل الجنة فينظر إلى وجه الله الكريم فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح لا بد له من شرطان: الإخلاص لله تعالى في العمل، والثانية المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أكد هذا بقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا نهي في سياق النفي، وهذه نكرة في سياق النهي فتقتضي العموم. لا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا من الملائكة ولا من المخلوقين ولا من غيرهم. فذكر هنا العمل ونفى الإشراك، والرياء نوع من الإشراك بالله، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. فهذه الآية تأمر بالإخلاص وتنهى عن الإشراك بالله تعالى. والمقصود بالرياء يعني ليس هو مجرد أن يراك الناس، لكن حتى في أن الإنسان أحيانا قد لا يرى الناس عمله، لكن قد يعمل العمل ثم يتحدث به عند الناس من أجل أن يعلم الناس أنه فعل هذا العمل، وليس له مقصود شرعي من هذا. يعني إذا مثلا صلى الليل، خرج الصباح وتحدث عند الناس، ذكر من صلاته البارحة، يقصد أن الناس يعني يعلمون هذا العمل. فمثل هذا ليس الناس لم يروه، ولكن سمعوا مقالته، فسماعهم لهذه المقالة داخل في الرياء. لكن وقد جاء في الحديث من رأى الله به، ومن سمع الله به، يعني يوم القيامة. والمقصود من ذلك أن الرياء والسمعة، أن الرياء إذا أطلق يدخل فيه حتى السمعة، أن تدخل فيه السمعة، لأن المقصود من الرياء هو المقصود من السمعة، هو المقصود من السمعة. ثم ذكر حديث أبي هريرة قول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أولا في الشاهد من الحديث أن الله تعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، والمرائي مشرك، الشرك الأصغر. فالله عز وجل غني عنه، بمعنى أنه عز وجل لا يقبل له هذا العمل. والثاني قال تركته وشركه، فهذا دليل على أن رياء المرائي أو عمل المرائي حابط، أن عمل المرائي حابط. لكن في الرياء يعني إذا دخل على أصل العبادة إذا دخل في أصل العبادة أبطلها كلية، وإذا دخل على هيئة العبادة لكن ليس على أصلها، مثل ما في تزيين الرجل للصلاة، أصل العبادة صحيح لكنه يحبط العمل، يحبط عمل العبادة ولا يحبط أو ينقصها. نعم. حديث أبي سعيد الخدري ذكر عن الشرك أنه الشرك الخفي، وذكر نراه الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو كذلك عند ابن ماجه والحاكم، وله شاهد من حديث محمود بن لبيد عند ابن خزيمة في صحيحه بلفظ إياكم وشرك السرائر. وقد حسن هذا الحديث حديث الباب، حسنه البوصيري في مصباح الزجاجة، في مصباح الزجاجة. وهذا الحديث فيه بيان خوف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة من الشرك الخفي، لأنه كما قلنا يدب على قلب الإنسان وهو لا يشعر. ثم في أن فيه بيان يعني صورة من صور الشرك الأصغر أو الشرك الخفي. نعم. هذا الباب هو باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هو باب أعم من باب الرياء، لكن باب الرياء عقد له باب مستقل أو ترجمة مستقلة لخطورته وخفائه، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. أما هذا الباب فهو باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا، فهو أعم من الباب السابق، لأن الذي يعمل إما أن يعمل لله وحده لا شريك له، أو أن يعمل من أجل مراءة الناس، يريد الناس أن ينظروه وينظروا إلى عمله، وإما أنه يعمل هذا العمل لأجل مصلحة دنيوية أو منافع دنيوية غير نظر الناس، يعني بعض الناس لا يهمه نظر الناس إليه وإنما هم تحقيق هذا المنفعة الدنيوية، فهو إذا عمل عملا دينيا ولم يرد من هذا العمل الديني إلا الدنيا فقط فهذا حابط عمله، يعني إنسان حج ولم يحج إلا لأجل الدنيا فقط، لأجل أن يحصل مثلا على 5,000 أو 10,000 للحجة، هو يريدها 10,000، لكن إذا أراد أن يستعين بهذه بما يأخذه على حجه فلا بأس به، أو كان يريد أن يستعيض به، يعني يكون الحج لله لكن أراد أن يستعيض بهذا المال عن المدة الزمنية التي تركها في السفر إلى الحج لتحصيل منافعه الدنيوية، يعني يقول أنا اقتطعت من وقتي 10 أيام لأن حج عن فلان، أنا أريد الحج وأرغب في الحج وأتقرب إلى الله بالحج، هذا يعتقده مجرد قول لكن هذا اللي في قلبه، ولكن هذه 10 أيام أنا لو بقيت يعني بأخذ منها منافع دنيوية للنفقة على نفسه وعلى أهله وعلى من يستطيع، فهذا عمله خالص لله، لكن هذا المال ليس هو لذات العبادة وإنما هو لاقتطاع الوقت الذي يفعله أو أن هذا للنفقات التي تكون في الحج، لأنه قد لا يكون عنده من المال ما يستطيع، إذن مثل هذا لا يدخل في هذا الباب. لكن العلماء يقولون هو الذي يريد بالعمل فقط، حج لا يريد إلا مطمع دنيوي، هذا باطل عمله وحابط. أما إذا عمل عملا شرعيا دينيا وأخذ على هذا العمل مقابل، لكن ليس العمل من أجل المقابل، ولكن يأخذ هذا المقابل للاستعانة به على العمل، فهذا لا بأس به عند أهل العلم ولا يضر ذلك، لأنه ليس هو المقصود. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد ويغنمون الغنائم ويقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، واختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السلب الذي وجدوه على القتيل لمن يكون، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل قال من قتل قتيلا فله سلبه، والسلب هذه فيها منافع دنيوية، ثياب المقتول وسلاحه الذي معه، فقال من قتل قتيلا فله سلبه. ولم يزل الناس من قديم الذين بالعهود في القضاء وفي التعليم وغيرها يتقاضون على ما يكون به أرزاقا من الإمام وولي الأمر مقابل هذا الوقت الذي يقتطعونه من أجل هذا العمل. فهو ليس عمل للعمل لأجل، يعني ليس عملهم من أجل، إذا لم يكن العمل من أجل الدنيا فقط وإنما كانت الدنيا تابعة فقط، فهذا لا يضر ولا يدخل في هذه الآية كما نبه على ذلك أهل العلم. قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية يعني في استشهد بها المؤلف لأن فيها من ركن إلى الدنيا، ومنها أن يجعل عمل الآخرة للدنيا. قال الله تعالى نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون، أي لا يبخسهم الله من حقهم شيئا في الدنيا، فما قدره الله ماض. قال جل وعلا في بيان عذابهم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأن الكافر الذي يعمل عملا الذي لا يعمل إلا للدنيا هذا يطعم طعمة في الدنيا بما صنعوا فيه، يعني يجازى عليه في الدنيا فقط، يجازى على صنيعه في الدنيا في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه ليس له عند الله عز وجل من نصيب، كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أجعلناه هباء منثورا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، يعني في الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون، يعني أن الله عز وجل لا يأجرهم ولا يثيبهم عليها. ثم ذكر الحديث الذي في صحيح البخاري، قال وفي الصحيح في البخاري تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعيس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. هذا الكلام أو هذا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيه دعاء أو خبر عمن جعل حظه من الدنيا فقط دون الآخرة، ويدخل فيه دخولا أوليا من جعل أعمال الدنيا جعل أعمال الدين جعل حظه من الدين دنيويا فقط. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو خبر، يعني إما أن خبر أنه تعس أصابه الشقاء والهلاك في الآخرة، أو دعاء عليه بأن الله عز وجل يصيبه، أن الله عز وجل يصيبه إذا، وكما أنه سماه عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميل، هذه أنواع من اللباس. كونه يكون عبدا لهذا معناه أنه أشرك في عبادة الله، لأنه ما كان عبدا لها وقدمها على محاب الله ومراضيه وقدم الدنيا على الآخرة إلا لأنه عبد هذا الدينار وهذا الدرهم، يعني عبد الدنيا، عبد الدنيا، فسماه عبدا. ثم إنه دعا عليه بالشقاء وأخبر أنه يشقى، أنه يشقى يوم القيامة. نعم. هذا باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان شرك الطاعة، يعني عندنا الشرك تارة يكون في العبادة وتارة يكون في الطاعة وتارة يكون في النية، كما في الحديث السابق، كما في الباب السابق باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أو أيضا باب ما جاء في الرياء. فهذا باب ما جاء في الرياء باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هذه متعلقة بشرك النية. وباب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله هذا متعلق بالشرك في الطاعة، وقد قال الله تعالى في شرك الطاعة في سورة الأنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه رزق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم إن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم يعني في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. هنا الطاعة لغير الله تعالى، الطاعة لغير الله تعالى إن كانت في التحليل والتحريم لفظا أو اعتقادا فهو كفر وشرك بالله تعالى. يعني إذا قال الإنسان بر الوالدين حرام، أو اعتقد أن بر الوالدين حرام، أو اعتقد أن الأكل من بهيمة الأنعام مما ذبح اسم الله عليه واستوفى الشروط الشرعية أن الأكل، لو قال الإنسان بهيمة الأنعام يحرم أكلها، هذا تحريم ما أحل الله. أو قال إنسان جميع البهائم والدواب والطيور يجوز أكلها، فهذا قد أباح ما حرم الله، لأن فيها محرمات، الخنزير لا يجوز أكله، فيها محرمات. إذن نقول من أباح ما حرم الله اعتقادا، اعتقد في نفسه أن هذا الشيء المحرم مباح ولو لم يلفظ، أو قال عن هذا الشيء المحرم إنه حلال وإن كان قلبه يعتقد أنه حرام، فقد كفر. ومثله أيضا تحليل تحريم ما أحل الله، يعني لفظا أو اعتقادا، فهذا كفر بالله تعالى وشرك، وهذا هو المذكور في هذه الآية. الثانية أن لا يطيعهم، الثانية أن يطيعهم في المعصية دون اعتقاد تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. يعني يكون مثلا إنسان عند يقول له والده يأمره بالزنا فيزني، هو يعتقد أن الزنا حرام ولم يقل أن الزنا حلال، هذا طاعة أباه في معصية الله، هذا الفعل محرم ولا يجوز ومنقص للتوحيد، لكنه ليس بشرك ولا كفر ولا مخرج من الملة، وليس بمخرج من الملة، لأن ما أطاع في التحليل والتحريم إنما أطاعه في فعل المعصية. ففعل المعصية إذا لم يقترن به تحليل أو تحريم، تحليل لما حرم الله أو تحريم لما أحل الله، فالأصل فيه أنه معصية من المعاصي ما لم يقترن بذلك ما يعني يكون به الإنسان كافرا، هذا هو الأصل فيها. فهذا الباب إنما هو في التحريم والتحليل، يعني التحريم والتحليل هذا تشريع، هذا تشريع، هذا تشريع، والتشريع التشريع يعني يقول هذا حلال وهذا حرام والله قد حله وهذا حرمه، فهذا شرك بالله تعالى، شرك بالله تعالى. ومن ذلك يعني لكنه لا يخرج من الملة معارضة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال غيره من أو معارضة حكم الله أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله من البشر، فهذا منقص للتوحيد، منقص للتوحيد، إلا إذا كان ردا صريعا صراحا واعتقد بموجبه تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله مع اعتقاده ثبوت التحريم والتحليل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما حمله على ذلك الغلو في هذا المتبوع، فهذا شرك. قال ابن عباس، وهذا الأثر خرجه أحمد وإسحاق: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. هذا قاله قاله ابن عباس رضي الله عنه في مسألة متعة الحج، لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان لا يريان المتعة وإنما يريان الإفراد، اعتقدان أن المتعة إنما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، واجتهاد منهما. فأنكر ابن عباس رضي الله تعالى على من عارضه بقول أبي بكر وعمر، قال أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، لأن مسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ثم ذكر أثر الأثر المروي عن الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يعني أنهم لم يتبعوا سفيان الثوري رحمه الله من أئمة المذاهب المعتبرة سابقا، كان له مذهب مشهور انقرض في القرن الخامس مثل الأوزاعي وغيرهم وأبي ثور ممن كانت لهم مذاهب فانقرضت، وهو من الأئمة الكبار توفي سنة 160 أو 162 للهجرة. الإمام أحمد قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني أن هناك قوما عرفوا الدليل وعرفوا أنه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركوه وعملوا برأي سفيان المخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن هذا الإنسان سأل سفيان وهو غير عالم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فوافق سفيان على فتواه، فهذا داخل في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، يعني الذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ومعنى هذا الله جل وعلا قال: والفتنة أشد من القتل والفتنة أكبر من القتل، والفتنة هنا الشرك. والإمام أحمد ذكر ما يؤول إليه هذا الأمر من الإشراك بالله، يعني أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرفها ثم دفعها بقول عالم أو بقول غيره دون أن يكون له برهان، فإن هذا طريق الإشراك بالله عز وجل، طريق الإشراك، لأنه يزيغ قلبه، لأن إذا رد زاغ قلبه، فإذا رد زاغ قلبه، لأن إذا رد وقد استبانت له السنة فقد عصى، ثم إذا عصى عاقبه الله عز وجل على معصيته إن لم يتب منها بمعصية أخرى، كما قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم، حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، وقد خرجه الإمام الترمذي وذكر أنه حسن غريب، وهذا الحديث في إسناده مقال، لكن هذا الحديث يعني هو تفسير وبيان للآية أو سبأ أو يعني هو بيان وتفسير للآية لا يخالف ظاهرها. وعند العلماء الحديث إذا كان في أسباب النزول أو كان يوافق معنى الآية ولا يخالفها أو كان يوافق المأثور عن السلف في تفسير الآية فلا إشكال في إراده، فالمؤلف رحمه الله لم يحتج به، يعني ليس هو عمدته في الباب، عمدته في الباب الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وتفاسير السلف لا تخالف هذا، لا تخالف هذا وإنما توافقه، والحديث إنما هو يعني موافق للآية وفيه بيان لها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على